الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام فيما استدل به المصنف رضوان أو ما نقله المصنف رضوان الله تعالى عليه من الاستدلال على حجية الشهرة الفتوائية على أنها من الظنون الخاصة ومن الأمارات المفيدة ومن الأمارات التي قد جعلها الشارع حجة على الحكم الشرعي. وقلنا أنه هناك أدلة ثلاثة طرحها المصنف رضوان الله تعالى عليه وناقش هذه الأدلة بأجمعها. وقد تقدم الكلام في الدليل الأول، وكذا الدليل الثاني بالنسبة إلى مرفوعة زرارة، وبقي الكلام بالنسبة إلى الدليل الثاني إلى معتبرة عمر بن حنظلة. والرواية في معتبرة ابن حنظلة في الحقيقة يمكن الاستدلال على إثبات الشهرة الفتوى، على حجية الشهرة الفتوائية من جهتين. الجهة الأولى قد عرفنا فيما تقدم من قوله أن قال خذ بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فإن قوله المجمع عليه لا يراد منه الإجماع المصطلح بقرينة مقابلة قوله عليه السلام واترك الشاذ النادر، فحينئذ بمقتضى قرينية المقابلة أن المراد من المجمع عليه هو المشهور. فكأن الإمام سلام الله عليه قال بأنه خذ بالمشهور لا لأجل ماذا؟ لأجل كونه خبراً، بل لأجل ماذا؟ بل لأجل شهرته. فحينئذ يكون مناط الأخذ هو الشهرة. إذن الأخذ بالمشهور، زين تعبيرنا بالمجمع عليه، أخذ بالمجمع عليه المراد منه المشهور لا لأجل كونه خبراً، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل شهرته. فحينئذ يكون الحكم بالأخذ يدور مدار ماذا؟ يدور مدار الشهرة. وبالتالي حينئذ لا يفرق بين شهرة وشهرة، فكل مشهور يجب الأخذ به. وبالتالي يثبت لدينا بأن الشهرة الفتوائية حجة على أساس أنها شهرة، ولكن في الفتوى في مقابل شهرة في الرواية، إذ لا فرق بين الشهرة في الرواية والشهرة في الفتوى، إذ المناط في الحجية هو من حيث كونه مشهورا، وهذا المناط كما هو موجود في الرواية كذلك هو موجود ماذا؟ في الفتوى. والذي يساعد على هذا المعنى هو قوله عليه السلام ثانيا فإن المجمع عليه لا ريب فيه. لو نحن فسرنا المجمع بالمشهور، لو غيرنا العبارة وقلنا فإن المشهور لا ريب فيه، فإن المشهور لا ريب به، ماذا نستفيد؟ نستفيد بأن المناط في دفع الريبة عن الشيء كونه مشهوراً، فلأجل الشهرة كان لا ريب فيه. وبالتالي كما أن الشهرة موجودة في الرواية فلا ريب فيها، فكذلك الشهرة في الفتوى أيضاً لا ريب فيها، ويمكن أن نجعلها دليلاً على الحكم الشرعي. هذا هو التقريب الأول الذي يمكن أن يقرب به ماذا؟ كلام يمكن أن يقرب به الاستدلال بمعتبرة عمر بن حنظلة. ولكن يمكن الجواب عن هذا التقريب بما ذكرناه بالنسبة إلى التقريب الأول لمرفوعة زرارة، وهو أنه وهو أنه صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ما شاء الله. اللهم صل على محمد محمد. جيد. قال ما أجبنا عنه من أنه الشهرة في المقام منصرفة، بل احتفاف الكلام ما يصلح للقرينية، بل الموضوع هنا أوسع دائرة من الموضوع هنا، إذ الموضوع هنا لا نستدل بعموم ولا بإطلاق حتى يتمسك به، فحينئذ مع صلوحية السؤال وكونه واردا مورد الرواية يمنع من التمسك بماذا؟ يمنع التمسك بهذا الاستدلال من أن المشهور بما هو مشهور لا ريب فيه، لا أن المشهور من حيث الرواية لا ريب ماذا؟ لا ريب فيه. واضح؟ إذن المشهور من حيث هو مشهور لا يمكن أن نقول أنه لا ريب فيه وبالتالي نستدل به على حجية الشهرة الفتواهية، بل يمكن أن يراد هو خصوص الشهرة في الرواية فيمنع من التمسك بهذا الدليل، أو نقول لا أقله من صلوحية السؤال من صلوحية المورد لأن يكون ماذا؟ لأن يكون قرينا مانع عن إرادة هذا المعنى. هذا هو التقريب الأول للاستدلال. التقريب الثاني للاستدلال بهذه الرواية أي بمعتبرة عمر بن حنظلة على إرادة ماذا؟ على إرادة مطلق الشهرة، وقوله عليه السلام أن المجمع عليه لا ريب فيه، فذكروا بالأعلام بأنه يستفاد منه العموم باعتباره أنه محلا بالألف واللام، والمفرد المحلى بالألف واللام يفيد العموم، وبالتالي نستفيد أن المشهور مطلقا بعمومه وإطلاقه لا ريب فيه. واضح؟ لا ريب فيه ولا ريب ولا إشكال أن الشهرة في الفتوى من مصاديق ماذا؟ من مصاديق هذه الكبرى الكلية. وقد أجيب عنه بأنه هذا الكلام تام لو كان المراد من الألف واللام ها هنا الألف واللام الجنسية. هذا هو المحلى بالألف واللام للجنس، والذي المفرد المحلى بالألف واللام للجنس هو الذي يفيد العموم، ولكن ليس ها هنا ألف واللام للجنس، بل هنا ألف واللام للعهد، والمراد منه العهد الذكري، وهو قوله ما كان من روايتهم عنا، ما كان من روايتهم عنا هذا، فخذ بالمشهور فإن المجمع عليه لا ريب فيه أي مجمع عليه ما كان من روايتهم عنا، فالألف واللام ها هنا للعهد الذكري وليست ألف واللام للجنس حتى يدل على العموم. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يستدل به على حجية الشهرة الفتوائية بالنسبة إلى مرفوعة زرارة ومعتبرة عمر بن حنظلة. وأما الدليل الثالث الذي استدل به المصنف أو نقله عن العلماء في الاستدلال على حجية الفتوى وقوله نعم بناء على حجية الخبر ببناء، وكأن الاستدلال هذا أشبه باستدراك عما تقدم سابقا من مناقشة الدليل الأول من الأولوية وقياس شنو مفهوم الموافقة أو دليل الفحوى، كأن مفهوم الفحوى هنا كأنما استدراك على ذلك. وحاصل هذا الاستدراك أن يقال أنه لو قلنا أن بناء العقلاء من ضمن أدلة حجية الخبر الواحد إنما هو بناء العقلاء، وبناء العقلاء على الأخذ بالخبر الواحد لا من جهة كونه خبر واحد، أخذهم في مقام إفادة أمورهم والعمل على وفقه لا من جهة أنه خبر واحد، بل من جهة أنه كاشف نوعي مفيد للظن أو الاطمئنان، وبالتالي هذا البناء العقلائي لا يختص بخصوص الخبر الواحد، بل كل ما يعد كاشفا نوعيا مفيدا للظن يجعلونه العقلاء حجة. وبالتالي أن الشهرة الفتوائية هذا الملاك موجود فيها، فإنها تفيد الظن، وبالتالي كما يمكن الاستدلال على حجية الخبر الواحد ببناء العقلاء يمكن الاستدلال على حجية شنو؟ على حجية الشهرة ببناء العقلاء. أي فرق بين الخبر الواحد وبين ماذا؟ وبين الشهرة الفتوائية؟ هذا مفيد للظن، ولأجله ماذا؟ أن العقلاء قد أخذوا بالخبر لا لخصوصية في الخبر، بل لكونه مفيدا للظن، لكونه كاشفا نوعيا. كذلك نقول بالنسبة إلى الشهرة الفتوائية، فالعقلاء يأخذون بكل ما هو مفيد للظن، وبالتالي نثبت حجية الفتوى الشهرة الفتوائية من خلال بناء العقلاء. هذا هو تقريب الاستدلال، أو هذا ما يعبر عنه بالدليل الثالث على حجية الشهرة الفتوائية. واضح؟ لكن المصنف في الحقيقة لم يجب عن هذا، وإنما استهجنه وقال ودون إثباته خرق القتال، بمعنى أنه هذا أمر مستحيل إثباته. وفي الحقيقة أنه يمكن لنا أن نقول وجوه متعددة للجواب عن هذا، منها أنه لم يثبت لدينا عموم للبناء العقلائي على الأخذ بكل ما أفاد الظن، بل أنه في الحقيقة المدعي للشهرة لا يدعي هذا المعنى، أي أن المدعي لحجية الشهرة الفتوائية لا يقول ماذا؟ لا يقول بهذا المعنى بأنه أن للعقلاء بناء على حجية كل ما أفاد الظن، حتى لو كان ماذا؟ فتوى فقيه واحد، فتوى فقيه واحد قد تورث الظن عند بعض العلماء، كما إذا كان المفتي مثلا الشهيد الأول، الشهيد الأول عند بعض العلماء مما لا يخالف، زين، فلأجل هذا مثلا يحصل لهم الظن بالنسبة إلى الحكم الشرعي. يمكن أن يلتزم القائل بالشهرة الفتوائية بهذا المعنى؟ أبدا، بل قد يقال أن عمل أن بناء العقلاء على الأخذ بالخبر الواحد لا من جهة إفادته للظن، بل قد لوحظ، أي العقلاء قد لاحظوا بأن الخبر الواحد في غالب الأحيان يكون مطابقا للواقع، فلأجل هذا المعنى، لأجل هذه الغلبة أخذوا به في أمور معائشهم اليومية وعملوا بخبر الثقة أو بخبر الموثوق، ماذا؟ بخبر الموثوق به، على أساس ماذا؟ أنهم وجدوا وتتبعوا أن خبر الثقة أو خبر الموثوق به في الغالب يكون مصيبا للواقع، فلذلك اعتبروه وجعلوه حجة في الأخذ من جهة الحق حتى في الموارد المشكوكة في الأعم الأغلب، لا من جهة الظن. بل قد يقال أن بناء العقلاء على الأخذ بالخبر الواحد من جهة الظن صحيح، ولكن لا مطلق الظن، وإن كان مستفادا من أمارات وقرائن حدسية، بل وخصوص الظن المستفاد من أمارات حسية، والخبر الواحد يعطي هذا المفاد، أي أن يكون ماذا؟ إخبار عن حس لا عن حدس، وبالتالي الظن المستفاد من أي المخبر به عن حسين هذا الظن يكون حجة ببناء العقلاء، أما الظن الذي يكون ماذا؟ مستفاد عن حدس لا يكون حجة، يمكن أن يفرقوا أو لا. إذن مناط لعمل بناء العقلاء نحن هذا في الحقيقة أشبه بعمل الأئمة عليهم السلام، أي أنه لا يكشف عن الوجه الشرعي، أقصى ما فيه أنه يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا لو عمل الإمام أتى بعمل يدل على أن هذا العمل ماذا؟ أنه ليس بحرام. أما أنه واجب مستحب هذا يحتاج إلى دليل آخر غير فعل الإمام. ففعل الإمام أمر مجمل لا يدل على أزيد من إباحة الفعل، أنه مباح بالنسبة إليه. أما أنه ما هو الوجه الشرعي، لأنه واجب، لأنه مستحب، لا ما بيجي دلالة. كذلك سيرة العقلاء، بناء العقلاء على الأخذ بالخبر الواحد، سيرة عملية على الأخذ بالخبر الواحد. أما ما هو المناط في الأخذ بالخبر الواحد، لأنه مفيد للظن مطلقا أم لأنه مثلا في أنه من جهة غالبية مطابقته للواقع، أم من جهة أن الظن المستفاد منه من أمارة حسية دون أن تكون حسية، لا نعرف ما هو المناط. أقصى ما في أن لهم شنو السيرة على العمل بالخبر الواحد. أما ما هو مناط هذه السيرة، ما هو الملاك بالأخذ بالخبر الواحد، هذا غير معروف من عملية، لأنه ماذا؟ السيرة دليل نبي لا بد فيه من الاقتصار على القدر المتفق، واضح إن شاء الله. وبالتالي لا يمكن لنا أن نثبت أن شنو؟ أن البناء العقلائي على الأخذ بمطلق الظن ولا خصوصية للخبر. ومن هذا البيان يتبين أن بعض شراح صاحب الكفاية، كتاب صاحب الكفاية، لم ينطلقوا من كلامه من هذا المعنى، ولذلك أشكلوا عليه بأنه قد ثبت لديكم، لماذا تقول دونه قرط القتال، مع أنه قد ثبت لديك بأن المناط هو الظن، وأن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من ماذا؟ من الخبر الواحد. فلماذا لا تقول بحجية ماذا؟ لماذا لا تقول بأن البناء العقلائي على الأخذ بمطلق الظن ومنه الشهرة الفتوائية؟ تبين لدينا أنه كلام صاحب الكفاية على هذا الأساس، بأن البناء العقلائي سيرة عملية لا يمكن لنا أن نتعدى من موردها إلى غيرها إلا بقرينة قد قامت على ذلك، وإلا مجرد عمل العقلاء على هذا المعنى لا نعرف الوجه فيه، لا يمكن التعدي من الخبر إلى غيره، واضح إن شاء الله. زين. قال قدس سره: نعم، بناء على حجية الخبر لبناء العقلاء لا يبعد دعوى، يعني دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجية الخبر بالخصوص، بل لهم بناء على حجية كل أمارة مفيدة للظن أو الإطمئنان، لكن إثبات هذه العمومية والتوسعة وعدم الاختصاص بالخبر دون إثبات ذلك خرط القتال، واضح إن شاء الله. فصل. فصل. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: المشهور بين الأصحاب حجية الخبر الواحد في الجملة. طبعا هذا مصطلح في الجملة في مقابل يا مصطلح شيخ حسن، بالجملة. زين، بالجملة على نحو الإيجاب الكلي، في الجملة على نحو الإيجاب الجزئي. في الجملة بالخصوص، ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية. إلى ها هنا انتهى بحث. في الحقيقة ها هنا نقول: تعرض المصنف إلى بحث حجية الخبر الواحد، والمصنف في الحقيقة يريد أن يثبت بأن الخبر الواحد حجة، لا من باب دليل الانسداد، بل لقيام الأدلة الخاصة على حجيته. فحينئذ إذا أثبتنا بأن الخبر الواحد حجة، فإنما نثبته من جهة قيام الدليل الخاص على حجية الخبر الواحد، وليس أنه من أفراد ماذا؟ مطلق الظن. واضح؟ وها هنا في الحقيقة جهات للبحث. الجهة الأولى، ما هو المراد من الخبر الواحد؟ يقال أن المراد من الخبر الواحد وما يقابل الخبر المفيد للعلم، وذاك الخبر المفيد للعلم له فردان. الأول الخبر المتواتر، هذا مفيدا للعلم. الثاني الخبر الواحد شوية ولكن قد علم صدوره بلحاظ قرائن محتفة به، هذا الذي ذكره السيد المرتضى من أن الحجة هو الخبر المفيد للعلم المحتف بالقرائن التي أوجبت القطع بصدوره. فعندي آني الخبر المعلوم صدوره في مقابل الخبر ماذا؟ الخبر الواحد. وحينئذ نقول أن الخبر بقسميه الثاني والثالث، يعني الخبر المفيد للعلم بقسميه المتواتر والذي قامت قرائن قطعية على صدوره خارج عن محل البحث. لماذا؟ لأنه داخل في ماذا؟ في الأمارات العلمية، يعني في العلم. وقد أثبتنا بأن العلم حجة بذاته لا يحتاج إلى دليل على حجيته، القاطع طريقيته ذاتية وحجيته ذاتية على التفسير الذي تقدم منا. شن فسره؟ بأي تفسير تقدم هذا البحث؟ فحينئذ القاطع يشمل الخبر المتواتر فهو خبر ماذا؟ مفيد للقاطع. كذلك الخبر المقطوع بصدوره من خلال القرائن الحافة به هذا أيضا خبر مفيد للعلم، فيكون خارجا عن محل بحثنا، وإنما يختص بحثنا في الأمارات الغير العلمية. وياي؟ في الأمارات الغير العلمية. هذا هو الجهة الأولى. ولكن قبل هذه الجهة لابد وأن نبين شيئا. نقول أن البحث عن حجية الخبر الواحد هو من أهم مسائل علم الأصول. هاي شوية خلوها بين قوسين، أهم مسائل علم الأصول. وذلك على أساس إن الأحكام في الشريعة المقدسة على قسمين، أحكام ضرورية وأحكام غير ضرورية، يعني نظرية. والأحكام الضرورية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل على ثبوتها بخلاف الأحكام النظرية تحتاج إلى. ومن الأحكام الضرورية لم يثبت لدينا إلا الأحكام الكلية بعناوينها العامة، كوجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج وأشبه ذلك، وجوب الزكاة. أما ماذا؟ وأما غيرها فلا، لم يثبت لدينا من الأحكام الضرورية. فنقول أن الأحكام الغير الضرورية أي النظرية تارة يقوم عليها دليل متواتر أو خبر معلوم ومقطوع بصدوره من خلال ماذا؟ قرائن قطعية، وإن كان خبرا واحد ولكن يخرج عن كونه خبرا واحد من خلال هذه القرائن. فهذا بالنسبة إلى الأحكام قليل جدا. فلن يبقى لدينا إلا شنو؟ إلا أحكام. لاحظوا، بقي لدينا الأحكام الأخرى بالمركبات الارتباطية والواجبات المستقلة، لحاظ أجزاء تلك المركبات الارتباطية وشرائطها وموانعها، وكذلك بالنسبة إلى الواجبات المستقلة لحاظ شرائطها وموانعها، كلها لم تثبت لدينا إلا بخبر واحد. فجاءت الأهمية للبحث عن حجية الخبر الواحد من جهة ماذا؟ من جهة ما يثبت به من الأحكام الشرعية. فلو أثبتنا أن الخبر الواحد حجة، حينئذ ينفتح باب العلم بالنسبة إلينا، وينسد ماذا؟ دليل الانسداد. ينفتح باب العلم، العلم قليل والعلم هو الخبر ماذا؟ هو الخبر الواحد. فحينئذ لا تصل النوبة ماذا؟ لا تصل النوبة إلى دليل الانسداد للبحث عن حجية مطلق الظن لإثبات الأحكام الشرعية. وأما إذا قلنا بعدم حجية الخبر الواحد، فينسد باب العلم حينئذ، وينفتح علينا البحث عن ماذا؟ عن حجية مطلق الظن بلحاظ أدلته. هذا لا بد من بيانه قبل الأمر الأول. ثم بينا الأمر الأول وما هو مورد البحث، سوف يتبين بعد أزيد من هذا المورد. الأمر الثاني الذي لا بد من إثباته، نقول أو عفوا الجهة الثانية التي لا بد من بيانها، نقول أن صلاحية الخبر لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي أو دليلا على موضوع ذا حكم شرعي لا بد من توفر أمور فيه. وفي الحقيقة هي أمور أربعة، شوية انتبهوا. يعني الأمر الأول وياي أن نثبت بأن الظهور حجة، وهذا قد تقدم بيانه، وقد أثبتنا بحجية الظواهر. الأمر الثاني ما ذكرناه سابقا، أن الوضع مقدمة للاستعمال، الوضع وضع الألفاظ لمعانيها مقدمة للاستعمال. وعندنا في الحقيقة دلالات ثلاث، دلالة تصورية، وهذه الدلالة التصورية هو تصور اللفظ، تصور للمعنى، ومنشأه ماذا؟ ومنشأه الوضع. وعندنا دلالة تصديقية أولى وياي. في الحقيقة الدلالة التصديقية الأولى شنو؟ هذا دلالة التصديقية الأولى هو أنه لو استعملنا هذا اللفظ في معناه يقال لذلك المعنى بأنه مراد استعمالي لهذا اللفظ. وياي، أن يكون ماذا؟ مرادا استعماليا لهذا اللفظ. فنقول أنه ما هو المراد، هذا ما يعبر عنه ماذا؟ بالدلالة التصديقية الأولى، أي أن هذا المعنى مرادا بالإرادة ماذا؟ مرادا بالإرادة الاستعمالية. وياي، هذا هو الأمر الثاني الذي لا بد من نلاحظ أن هنا مراد استعمالي، هنا لفظ قد استعمل في معنى، يقال أنه هذا المعنى مرادا استعماليا. جاي بعد، فإذا كان ذلك المراد الاستعمالي كذلك مرادا جديا له، فحينئذ يكون المراد الجدي على طبق ماذا؟ على طبق المراد الاستعمالي. وياي، فيقال أن هذا الظاهر، أي أن اللفظ لابد وأن يكون ظاهرا في معنى، وهذا الظهور في هذا المعنى كما أنه مراد بالإرادة الاستعمالية فكذلك مراد بالإرادة الجدية. وياي، أن يكون مرادان بالإرادة الجدية، يعني مقصود له، مو فقط تفهيم هذا المعنى، بل أن هذا المعنى مراد له، وليس أنه شنو في مقابل أنه جاد وليس ماذا وليس بهذا. واضح؟ هذا الظهور اللفظي، هذا الظهور اللفظي للمعنى لابد وأن يتطابق به المراد الجدي للمراد ماذا؟ للمراد الاستعمالي. وياك؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يقال أن تطابق المراد الاستعمالي مع المراد الجدي أن يكون ذلك المراد الجدي قد صدر ماذا؟ قد صدر لبيان الواقع. توضيح ذلك أن الرؤي أن الخبر أو اللفظ أو الجملة إذا كان شاملا لحكم من الأحكام، فنقول مقتضى أن يكون هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، فهذا المعنى ظاهر مرادا بالإرادة الاستعمالية، ومقتضى مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي أن هذا المعنى مراد له جدا. ولكن هذا المعنى المراد له جدا لابد وأن يكون قد صدر من المتكلم لأجل بيان الواقع، وأنه الواقع ولم يصدر ماذا؟ ولم يصدر على لأجل تقية أو في مقام ماذا؟ أو في مقام امتحان. يعني شنو؟ ما يعبر عنها بجهة الصدور. نلاحظ أن جهة الصدور هو أنه صدر من الإمام عليه السلام هذا الحكم على أنه ماذا؟ على أنه حكم الله الواقعي، ولم يصدر منه هذا الكلام تقية أو امتحانا. وهذا ما يعبر عنه بجهة الصدور، هذا الكلام صدر من الإمام زين إنما هو لبيان الواقع لا لأجل التقية. فحينئذ نقول أن هذا المقطع أو هذا الأمر لم يبين في كلمات الأصحاب، ولكن المبثوث في كلماتهم ويفهم منه أن هنالك أصل أولي يفيد على أنه ماذا يفيد؟ يفيد على أن الكلام الصادر من المتكلم إنما هو لبيان الواقع ما لم تقم قرينة على الخلاف. فإذا حمل كلامهم عليهم السلام على أنه تقيتان، على أنه امتحانان، لابد من قيام ماذا؟ من قيام القرينة على ذلك. وإلا مع عدم القرينة نقول هذا المعنى، هذا اللفظ الذي هو ظاهر في هذا المعنى مراد له بالإرادة الجدية، وقد صدر لأجل بيان الواقع لا لأجل التقية. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الثالث. وفي الحقيقة هذه الأمور الثلاثة، أن يكون الظهور حجة، وأن يكون المراد الجدي على طبق المراد الاستعمالي، وأن يكون ماذا؟ أن يكون قد صدر هذا الكلام لأجل ماذا؟ لبيان الواقع زين، وأنه حكم الله الواقعي ولم يصدر تقية ولا شنو ولا امتحانا. هذه الأمور الثلاثة لا يفرق بينها، لا يفرق فيها بين الخبر المعلوم الصدور وبين الخبر الغير المعلوم الصدور. كما أن الخبر غير المعلوم الصدور لا بد من توفر فيه هذه الأمور الثلاثة، كذلك الخبر المعلوم الصدور لا بد من توفر فيه هذه الأمور الثلاثة، أن يكون اللفظ ظاهرا في معنى، وإلا إذا لم يكن ظاهرا أو كان مجملا لا يمكن الاستدلال به، أن يكون ذلك المراد الجدي على طبق المراد الاستعمالي، وإلا إذا لم يكن كذلك لا يمكن الاستدلال به على إثبات ماذا؟ حكم من الأحكام. وأن يكون ذلك المراد الجدي مرادا له لأجل بيان الواقع لا لأجل التقية وغيره، وإلا لم يكن الاستدلال به على إثبات ماذا؟ على إثبات الحكم الشرعي. هذا أي فرق به؟ أي فرق فيه بين الخبر معلوم الصدور كالمتواتر زين أو المحفوظ بالقرينة وبين الخبر الغير المعلوم الصدور؟ كلاهما على نسق واحد. هذه الشروط لابد، هذه الأمور الثلاثة لابد من توفرها ماذا؟ في الخبر الواحد، في الخبر الغير المعلوم الصدور، وفي الخبر المعلوم الصدور. وإنما الفرق بينهما في جهة ماذا؟ مو في جهة الصدور، وإنما في أصل الصدور، وهو ما يعبر عنه بالسند. فعندنا يعبرون عنه، عندنا أمور ثلاث يعبرون عنه بجهة الصدور والبحث عن جهة السند وجهة الدلالة، لأن أمور ثلاثة في الحقيقة أن الفرق بين الخبر المعلوم وخبر الغير المعلوم إنما هو في من جهة السند، لا من جهة الصدور أصل الصدور، ولا من جهة الدلالة. زين. الأمر الرابع هو أن الخبر الواحد من جهة السند يعد من الظنون الخاصة، من جهة السند يعد من الظنون الخاصة. فإذا كان كذلك فلا بد من قيام دليل معتبر على حجيته، وإلا قد عرفنا فيما سبق أن الأصل الأولي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الظنون أو مشكوك الحجية، الأصل فيه عدم ماذا؟ عدم الحجية، ما لم يقم دليل على حجيته. فحينئذ الخبر الواحد من حيث السند هذه الجهة هو التي يختلف فيها عن الخبر المعلوم صدوره بقسميه المتواتر ماذا؟ والمحفوف بالقرينة. فحينئذ لا بد من قيام دليل يثبت لنا أن الخبر الواحد حجة، وإلا مع عدم الدليل يبقى على الأصل من عدم الحجية. واضح؟ ولذلك نقول يتبين لدينا أن الأمر الأول وهو لماذا أخرجنا ماذا؟ خبر المعلوم الصدور وهو الخبر المتواتر والخبر الذي قامت قرينة قطعية على صدوره، أخرجنا عن محل البحث لأن بحثنا في هذه الجهة الرابعة، في هذا الأمر الرابع، ألا وهو البحث عن سند ماذا؟ عن سند الخبر الواحد. ولا ريب ولا إشكال الخبر المتواتر والخبر المقطوع الصدور المحفوظ بالقرينة لا يبحث فيه عن السند، إنما البحث فيه عن جهات أخرى كالدلالة وشنو؟ وأن يكون صادرا لبيان الواقع اللي تقدم منا ماذا؟ البحث عنها. واضح؟ فلذلك نقول هذا الأمر الرابع هو اللي يكون مناط البحث، هل خبر الواحد قد قام دليل على حجيته أم لا؟ هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة أن المحتملات في حجية الخبر الواحد متعددة، فمنها القول بحجية الخبر العادل منه، إما بخصوصه إما مطلقا، أي أن كل خبر عادل هو حجة، أو ما كان معدلا بعدلين، أو ما كان إماميا. هذه أقوال متعددة. زين. القول الثاني أو منها، وهذا ما يستفاد منه بخبر الثقة، الخبر الثاني أو الرأي الثاني أنه حجية خبر الموثوق به وإن لم يكن عادلا، وهذا مبنى القدماء وعليه جل المتأخرين ما عدا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وبعض تلامذته، وهو حجية خبر الموثوق به وإن لم يكن رواته عدولا. القول الثالث أو من الأقوال عدم حجية الخبر مطلقا، عادلا كان راويه أو غير عادل، على أساس نكتة يأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليها. والمشهور عند الأصحاب هو حجية الخبر الواحد في الجملة لا بالجملة، يعني بعض أقسام الخبر الواحد تكون حجة في مقابل القول بعدم حجيته، بعدم حجيته مطلقا. ويأتي إن شاء الله تعالى البحث عن كيفية البحث عن الخبر الواحد، هل هذا بحث عن، هل هذا من مسائل علم الأصول أو لا. في الحقيقة هذا أيضا تقدم البحث جملة وتفصيلة في بداية بحث الكفاية، هو أنه لا بد أن نبين ما هو موضوع علم الأصول وكيفية يكون البحث، هل هو بحث عن السنة، هذا هو في الحقيقة بحث عن الأدلة، بحث عن العوارض، أم بحث عن الموضوع، وما هي التخريجات في ضمن هذا النطاق هذا. والحمد لله.